الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 45 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولازلنا في باب نواقض الوضوء. وتتميما للنقض الأول من نواقض الوضوء، نقول المذي، ذكرنا أن المذي ينقض الوضوء ويوجب الوضوء، وهو ثابت من حديث علي ومن حديث المقداد في البخاري ومسلم. والمذي يوجب الوضوء كذلك ثبت عن 4 من الصحابة كعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وابن عمر وعثمان. فأثر ابن عمر أخرجه ابن المنذر في الأوسط، وابن عباس يقول المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره، أخرجه ابن أبي شيبة. كذلك ثبت عن عبد الله بن عمر أنه أوجب غسل الفرج والوضوء كما أخرجه مالك في الموطأ. وكذلك ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة، وعمر كذلك عند ابن أبي شيبة وفي الموطأ. وكذلك عثمان، أثر عثمان في المذي أخرجه ابن أبي شيبة. إذن هذه الآثار كلها صحيحة توجب الوضوء من المذي والودي. المذي قلنا أن المذي في البخاري ومسلم مرفوعا، وأما الودي فالعمدة فيه أثر ابن عباس رضي الله عن الجميع. بهذا نكون انتهينا من الناقض الأول، ونشرع في الناقض الثاني. قال رحمه الله: وخارج من بقية البدن، يعني الناقض الثاني من نواقض الوضوء خارج من بقية البدن سوى السبيلين، لأن الذي يخرج من السبيلين هذا يدخل في الناقض الأول. إذن خارج من بقية البدن سوى السبيل، يخرج من غير السبيلين، إن كان بولاً أو غائطاً. إذا كان بولاً سواء كان كثير قليلاً أو كثيراً، البول يخرج من غير سبيل، أو الغائط يخرج من غير السبيل سواء كان البول قليلاً أو كثيراً، أو سواء كان الغائط قليلاً أو كثيراً، فهو ينقض الوضوء. إذن البول الثاني الغائط إذا خرج من غير السبيلين، الأمر الثالث أو نجساً غيرهما، يعني غير البول والغائط. إذا كان الذي خرج نجساً غير البول والغائط مثل القي ونحو ذلك. احتج الحنابلة بأن في الرضو المربع بحديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. هذا الحديث صحيح، لكن لا يدل على أن القي ينقض الوضوء، لأن هذا الحديث قاء فتوضأ هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. على هذا نقول الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين: الأول الطاهر، والثاني النجس. أما الطاهر فهو لا ينقض الوضوء مثل البصاق ونحوه، هذا الخارج من البدن من غير السبيل. أما النجس فينقض في الجملة. والنجس، النجس من غير السبيل، من غير السبيلين، النجس على نوعين: البول والغائط فينجس مطلقا، إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين فينقض مطلقا. أما إذا كان غير بول وغير غائط وكان نجسا فينقض الكثير منه مثل الدم ونحو ذلك. نأتي إلى خلاف أهل العلم في هذه المسائل. القول الأول قالوا إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين ينقض الوضوء، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. القول الثاني قالوا إن كان المخرج المعتاد لم ينسد، المخرج يعني السبيل الذي يخرج منه الغائط أو البول، إذا كان لم ينسد فلا ينقض الخارج مطلقا. إذا لم ينسد ومع ذلك خرج الغائط والبول من غير مخرجهما لا ينقض الوضوء، وإذا انسد المخرج المعتاد وكان مخرج البول والغائط تحت المعدة فينقض الوضوء، وإذا كان فوق المعدة لا ينقض الوضوء. وهذا مذهب المالكية والشافعية على اختلاف بينهم، فيه بعض الخلاف، والراجح الله أعلم، والراجح الله أعلم هو القول الأول، والراجح الله أعلم القول الأول أنه ينقض الوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى يعني من غير تفريق بين إذا سد المخرج أو لم ينسد، سواء كان تحت المعدة أو فوق المعدة، الراجح هو القول الأول كما هو مذهب الحنفية والحنابلة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أو جاء أحد منكم من الغائط، فجعل الاعتبار بالغائط يعني بالخارج لا المخرج، والبول نقيس البول على الغائط. كذلك عموم حديث ولكن من غائط وبول، الغائط وبول ونوم، قوله غائط لم يفرق بين فوق المعدة أو تحت المعدة، لم يفرق بين أن يكون المخرج انسد أو لم ينسد، فإذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين فينقض الوضوء، ينقض الوضوء. وكذلك من حيث النظر ابن تيمية رحمه الله يقول السبيل إنما يغلظ حكمه لكونه مخرجا معتادا للبول والغائط، فإذا تغلظ حكمه بسببها، يعني الآن السبيل المخرج تغلظ لوجود البول والغائط، فيقول فإذا تغلظ حكمه بسببها يعني بسبب البول والغائط فلأن يتغلظ حكم أنفسهما أولى وأحرى، وهذا قياس وجيه وجيد. إذن هذا الكلام السابق إذا كان الخارج بولا أو غائطا من غير السبيلين. القسم الثاني إذا كان غير بول وغائط، انتهينا من القسم الأول إذا كان الخارج بولا أو غائطا، القسم الثاني إذا كان غير بول وغائط وكان نجسا مثل الدم ونحو ذلك. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، القول الأول قالوا ينقض الوضوء خروج الدم والقي ونحو ذلك مما هو نجس ينقض الوضوء، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. القول الثاني قالوا لا ينقض الوضوء، وهو ذا مذهب المالكية والشافعية، والراجح الله أعلم هو القول الأول، الراجح الله أعلم هو القول الأول. دليله حديث المستحاضة، حديث المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتغسل الدم، والدم الخارج دم عرق، هل يخرج من السبيل؟ لا يخرج من السبيل، وإنما يخرج من الرحم، هذا لا يخرج من السبيلين، وإنما يخرج من الرحم، هذا غير بول وغير غائط. الدليل الثاني ثبت عن غير واحد من الصحابة بالنسبة للرعاف وبالنسبة للقي، بالنسبة للرعاف وبالنسبة للقي، بالنسبة للرعاف ثبت عن 3 من الصحابة أن الرعاف ينقض الوضوء، ثبت عن علي، وثبت عن الأول علي بن أبي طالب، الثاني عبد الله بن مسعود، الثالث عبد الله بن عمر، ثبت عنهم أن الرعاف ينقض الوضوء. القي ثبت عن 2 من الصحابة أنه ينقض الوضوء، فثبت عن علي وثبت عن عبد الله بن عمر. فحديث عبد الله بن عمر سواء بالقي أو الرعاف أولا بالنسبة للرعاف أخرجه مالك، والرعاف والقي كذلك أخرجه عبد الرزاق، كذلك علي أخرجه ابن المنذر في الأوسط، وعبد الله بن مسعود أخرجه أثر عبد الله بن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة. إذن بالنسبة للرعاف هو دم خرج من الأنف ينقض الوضوء، نعم ينقض الوضوء، والدليل ثبت عن ثلاثة من الصحابة بأسانيد صحيحة. هذا بالنسبة للرعاف، الدم يخرج من الأنف، وعلى هذا لو خرج الدم من غير الأنف فكذلك الحكم واحد، ينقض الوضوء إذا خرج من القدم أو خرج من الفم فالحكم واحد، فإذا خرج من الأنف ينقض الوضوء وبقية البدن قياساً على الأنف، قياساً على الأنف. ننبه إلى حديث عائشة، حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه، لكن هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، الصواب عدم ذكر عائشة، الحديث ضعيف. إذن هل العمدة على حديث عائشة؟ أقول لا. هل العمدة على حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ؟ نقول لا، هو الحديث أبي الدرداء صحيح، لكن نقول هو فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. كون النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ هذا لا يدل على أن القي ينقض الوضوء، إذن العمدة في مسألة القي والرعاف والدم ما ثبت عن الصحابة رضي الله عن الجميع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.